الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، ما زلنا نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكنا قد وقفنا في لقائنا السابق عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعدما لاقى ما لاقاه من أهل مكة من عدوانهم وطغيانهم وظلمهم وإيذائهم وكفرهم والحصار الشديد العنيف الذي تعرض له المسلمون في شعب أبي طالب. ثم بعد ذلك ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد وفاة أم المؤمنين خديجة وبعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد إيذاء أهل مكة لرسول الله ولأصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلم ولم يسكت عن دعوته تحت أي ظرف من الظروف، إنما انطلق. انطلق هذه المرة إلى أرض جديدة، إلى الطائف. انطلق إلى الطائف داعيا إلى الله جل وعلا. لا يعرف الداعي الهدوء ولا يعرف الهوادة ولا يعرف اليأس. هو كالماء الذي يسري، فإن اعترضاه عارض سال من بين يديه وسال على جنباته، المهم أن يصل إلى غايته. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الطائف، مسافة طويلة جدا في الصحراء والرمال والجبال وفي الحر اللافح لا يقدرها قدرها إلا الله جل وعلا. انطلق. هناك مرويات كثيرة في قضية أو في قصة الطائف، وأذكر ما صح منها وما ثبت بيقين. فهناك روايات تذكر أن زيد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن زيد بن حارثة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما خرج إليهم داعيا إلى الله تبارك وتعالى سفهوا وأطلقوا عليه سفهاءهم وأنكروا دعوته وقابلوه مقابلة سوء تليق بسوئهم أو بسوئهم وما تليق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتعالوا لنعرض أولا إلى أصح الروايات. فأصح ما ورد في هذا الباب ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وما أدراكم ما أحد؟ قتل فيه من قتل، وقتل عمه، وجرح النبي وكاد يقتل، وكان يوما عظيما. فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، وهو اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة داعيا الناس إلى الإسلام، فما أجابوه بل وآذوه. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، دعاه إلى الإسلام وإلى الحق الذي يرضى الله جل وعلا عنه. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، تصلبت العقول وتحجرت على باطلها، ف فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، أي على الجهة المواجهة لوجهي، انطلق في طريقه وهو مهموم لعدم استجابتهم. إن الداعي الحق إنما يزيد همه أو يزداد همه إذا لم يجد من يستجب للحق الذي معه، لا لنقصان في عدد أتباعه أبدا، إنما خوف على الناس من أن يلقوا بأنفسهم إلى النار ويتفلتوا منه، إنما هو خوف على البشرية وخوف على الناس أن يتقحموا في جهنم وفي غضب الله جل وعلا. إنه يريد للجميع الخير ويريد لهم النجاة، هذا مطلب الداعي. مطلب الداعي ليس أن يقيم على الناس الحجة حتى إذا دخلوا النار فقد أبرأ، إنما هو يريد لهم الخير ويريد لهم الحق، ليس مجرد إقامة الحجة، إنما هو يريد أن يأخذ بأيديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ولا يهدأ له بال حتى يطمئن. وإن تفلتت نفس منه إلى النار حزن، حزنا على تلك النفس وتلك النسمة التي دخلت في جهنم وفي غضب الله جل وعلا. إن الداعي يحب الخير للناس لا لرغبة شخصية ولا تحقيقا لمأرب ومطمع، إنه لا يحزن إذا فاته مكسب سياسي، إنه لا يحزن إذا فاته مكسب شخصي، ولكن يحزن ويكون مهموما إذا لم يستجب الناس لدين الله جل وعلا، لدين الله الحق، لا لمذهب ولا لجماعة ولا لحزب ولا لتيار، إنما يدعو إلى ما يرضاه العزيز الغفار جل الله في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: فلم يجبني إلى ما أردت، لم يجبه أحد. وهكذا الداعي، عليك أن تبلغ كما أمر الله جل وعلا، وليس عليك أن تربت على أهواء الناس، وليس عليك أن تعمل على جذب الناس بأهوائهم، إنما عليك أن تبلغ الدين الذي ارتضاه الله، فاصبع بما تؤمر، بما أمرك الله جل وعلا، بلا مهادنة ولا تقية، فمن استجاب فأهلا به، ومن لم يستجب فتظل الدعوة قائمة. أيها الأكارم، إن الله جل وعلا لا يحاسب الداعي بعدد الرؤوس التي جاءت معه، إنما تحاسب أيها الداعي هل دعوت كما أمر الله أم خالفت وخنت الأمان، هل دعوت كما أمر الله أم بدلت في الدين أم كتمت أم زدت أم نقصت لمراعاة أهواء الناس. فحتى وإن لم يستجب معك أحد، المهم أنك بلغت كما أمرك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. والله جل وعلا قال عن نوح: فما آمن معه إلا قليل، آمن قليل قليل، يعني إذا حسبت بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول البعض إن من آمن معه 80 نفسا، إن من آمن معه 80 نفسا وقيل أقل، ومع ذلك ليست القضية في العدد، إنما القضية في صحة المنهج الذي تدعو به وتدعو إليه، ليست القضية تجميعا والسلام صوفية على أشعرية على أحمدية على شيعة على، إنما القضية أن تدعو إلى الله جل وعلا كما أمر، فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. إن قيمتك أيها الداعي ليست بكثرة العدد الذي معك، ليست بكثرة العدد الذي معك، إنما قيمتك كما قلت بمدى اقترابك من الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. فأقول بارك الله فيكم، قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، لم أستفق ولم يفطن لنفسه وينتبه لحاله إلا بقرن المنازل. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك، ولقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان بمكة، وهما، وكلمة الأخشب هو الخشن الغليظ، والجبلان أو الأخشبان هما أبو قبيس والجبل الذي يقابله بمكة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه هي النصرة الحق، وهذا هو المكسب الحقيقي، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ليست القضية عددا، إنما التوحيد، تحقيق توحيد الله في الأرض وتعبيد الناس لرب الناس جل وعلا، هذا هو هدف المسلم. تلك أصح الروايات في رحلة أو في قضية الطائف. وهناك مرويات أخرى، منها رواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد يليل بن عمرو بن عمير، ومسعود بن عمرو، وحبيب بن عمرو. وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام على من خالفه من قوم. فقال له أحدهم، قال: إن هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. يا سبحان الله، كان من المتوقع من أهل العقل والإنصاف أن يقول إنه يقبل الكلام إن ثبت له أن الله أرسله، لكن انظر، قال إنه يمرط أي يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. حتى لو ثبت ذلك بيقين وثبتت نبوته بيقين، النتيجة عنده أنه لا يقبل الحق، إنما النتيجة عنده أنه سيمزق ثياب الكعبة. عجيب والله أمر هؤلاء. قال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم لاقى من هؤلاء وأمثالهم. فتلك القدوة أيها الأكارم في الصبر وفي التحمل في أذى التبليغ. قال أحدهم: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ القضية قضية حق، إن وجدته ثابتا ببرهان فاقبله، وليست القضية شخصية. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى ذاته ونفسه، إنما دعا إلى الحق بالبرهان الصادق الناصع. فإن ثبت أنه حق فاقبل، فما علاقة شخص أنا بالقضية؟ لكن تأبى النفوس البواطل إلا الحيدة عن الحق بأباطيل لا تخضع لقانون العلم ولا منهج العقل. قالوا: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا. لماذا؟ لأن كنت رسولا من عند الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. عجيب والله، كان ينبغي أن يقول: إن كنت رسولا من عند الله حقا فماذا يجب؟ ما النتيجة؟ أن أستجيب لك وأستجيب لله جل وعلا. قال: ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من عندهم، وقد يئس من خير ثقيف، وقال لهم: فيما ذكر لي، كذا يقول ابن إسحاق، وقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيزئرهم ذلك عليه، أي يؤلبهم عليه، خاف أن يعلم أهل مكة بهذا فيزداد عداؤهم وتألبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يفعلوا، لم يعاهدوا ولم يوفوا بعهد، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به. وهكذا أهل الباطل الذين لا يستطيعون أن يواجهوا حجة بحجة ولا برهانا ببرهان، هكذا دائما يخاطبون الحق ويواجهونه بالتسفيه والسباب والشتائم والتشويه والتجهيل وإغراء السفهاء بهم. كذا يفعلون حتى في زمن الإعلام، بدلا من قبول الحق يغرون سفهاءهم وعبيدهم بالأشراف الأطهار من الدعاة وإمة السلفية وكبار أهل الحق لتشويه الحق. كذا فعل الطغاة والطواغيت من أيام فرعون، بدلا من مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان إذا به يواجههم بتهديد بالقتل والتصليب والتقطيع إلى آخره، وكان يغني عن ذلك كله مصاعة الحجة والبرهان. فإن لم يكن فليستجيبوا للحق المبين. قال: فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل حبلة من عنب، طاقات من الكرم ومن العنب، فجلس فيه وابن ربيعة ينظرون إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، ولكنهما يشجعان على ذلك، يشجعان السفهاء أن يفعلوا وإن اختبأوا هم. وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المرأة التي من بني جمح، فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك، ماذا لقينا من أحمائك. وفي ظل ذلك السياق تذكر قصة عداس، ذلك الغلام الذي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، وجاء هذا الغلام بقطف من عنب، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله فتساءل، قال له: من أنت؟ قال: مني نوى. فقال: بلد العبد الصالح يونس. فقال: من أين عرفته؟ قال: هو أخي، أنا نبي وهو نبي، أنا نبي وهو نبي. لكن بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يضعف تلك الرواية، بعض أهل العلم يضعف تلك الرواية. وأيضا من المرويات التي ذكرت في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ أنت أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث كما ذكر في هذا السياق جمع من أهل العلم أيضا يضعفه، خاصة في رحلة الطائف. جمع من أهل العلم يضعفه خاصة في رحلة الطائف. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولقي كما قلت ملك الجبال، وقال له مرني بما شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي طريق عودته من الطائف صلى الله عليه وسلم جاءت رسالة، جاءت رسالة مفادها أن أهل الأرض أو الإنس وإن لم يكن استجابوا لك فستجد تسلية وعزاء حين يستجيب لك نفر من الجن. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من الطائف أياما في وادي نخلة القريب من مكة، وخلال فترة الإقامة هذه بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء إلى آخره، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدهم إنما أرسلهم الله جل وعلا فاستمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك استمع أو بعد أن استمع الجن للقرآن الكريم واستمعوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنذروا، بعد أن لم يستمع عتاة الإنس بعد ذلك تبدأ مرحلة أخرى وهي الإسراء والمعراج. إن رفضته الطائف أو أهل الطائف بضيقها فقد قبلته السماء بسعتها، قد قبلته السماء بسعتها. وتأمل معي حين تجد في حديث الإسراء لفظا متكررا في حديث المعراج مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا، والرحب هو السعة، إن كانت ضاقت الأرض فها هنا الرحب والسعة والترحاب بخير البشر خير العالمين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإسراء والمعراج، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحقيقة أن الكلام في الإسراء والمعراج يحتاج إلى تفصيل وتدقيق وبيان الصحيح من الضعيف، ويعني هناك كنت جمعت مجلدا في صحيح مجلدا صغيرا في صحيح الإسراء والمعراج ومجلدا ضخما في ضعيف الإسراء والمعراج، الضعيف والموضوع مجلدا ضخما، فلكن أذكرها هنا كلاما موجزا حتى يعني لا نطيل على إخواننا ولنلج بهم إلى الامتحان عن قريب. أقول أسأل إخواني الأفاضل، الإسراء والمعراج كان في أي سنة وفي أي شهر؟ الصوت وصل؟ السؤال لإخواني، الإسراء والمعراج كان في أي سنة وفي أي شهر؟ هل من جواب؟ في شهر رجب. طيب جواب آخر، في السنة التي فرضت فيها الصلاة. يعني السنة رقم كام؟ سنة كام؟ خمستاشر رجب. نعم أريد إجابات من الجميع. 27 رجب، أريد أن يجيب الجميع. يعني الحضور 23 والإجابات من 3 فقط، أين الباقي؟ طيب على العموم بارك الله فيكم، موعد الإسراء والمعراج هناك 17 قولا في تحديد عام الإسراء والمعراج وتحديد الشهر وتحديد اليوم، هناك 17 قولا في تحديد السنة وتحديد الشهر وتحديد اليوم. طيب بارك الله فيك. أقول هناك 17 قولا في تحديد السنة والشهر واليوم، فمنهم من قال إنها الإسراء والمعراج كانت قبل البعثة، إن منهم من قال كانت قبل البعثة وهذا قول عجيب، ومنهم من قال كانت في بداية البعثة مباشرة، ومنهم من قال في العام الخامس من البعثة، ومنهم من قال قبل الهجرة، قبل الهجرة، ومنهم من قال بعد الهجرة، وأقوال كثير. وبالنسبة للشهر منهم من قال في رجب، ومنهم من حددها بالسابع والعشرين من رجب، ومنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في أشهر أخرى. أما اليوم فهو أيضا فيه اختلاف، لكن الأقرب من الأقوال أنه كان بعد موت خديجة رضي الله عنها وبعد موت أبي طالب، وكان قبل الهجرة بعامين تقريبا، كان قبل الهجرة بعام أو بعامين. وأما تحديده بالسابع والعشرين من رجب فلا يوجد دليل قاطع بذلك، لا يوجد دليل قاطع على ذلك، المرويات فيها كلام. أما مسألة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن تكون احتفالا، فهذا مما لم يثبت ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلفنا الصالح، لم يثبت ذلك إطلاقا، والأولى الاتباع لا الابتداع، أو الصحيح هو الاتباع لا الابتداع. أقول حديث البراق أو حديث الإسراء والمعراج حديث طويل جدا، لكن نختار منه حديثا حديث مالك بن صعصعة الذي رواه عن أنس ابن مالك، قال مالك إن نبي الله حدثهم عن ليلة أسرى به، قال بينما أنا في الحطيم، الحطيم ما بين الركن والمقام، بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، فالحجر هذا المكان الذي حول الكعبة، وهو من الكعبة، بعضهم يسميه حجر إسماعيل، وهذه التسمية خاطئة، لا يسمى حجر إسماعيل، إنما يقال الحجر. فقال بينما أنا في الحطيم أو في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت، هو جبريل عليه السلام، فقد أو قال وسمعت يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود أحد الرواة وهو إلى جنبي ما يعني به، يعني إيه من هذه إلى هذه، فقال من ثغرة نحره إلى شعرته، من ثغرة النحر من عند النحر مكان في أسفل الرقبة إلى شعر العان، الشعر الذي ينبت حول العظم، قال يعني بطول صدره إلى بطنه من عند رقبته أو من عند النحر شق إلى بطنه أو إلى العان، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، القص هو رأس عظام الصدر، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب، إناء أو وعاء يعرف عند الفلاحين بالطشت، هذا أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة، هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه. البراق يضع طرفه، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني إذا نظر بطرفه أقصى مسافة يراها مثلا كيلو متر مثلا، أقصى مسافة، فيضع رجله عند منتهى هذا الكيلو بعد 1000 متر مثلا يعني. فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، أي أصاب رحبا وسعة، فنعم المجيء جاء. ففتح: فلما خلصت فإذا فيها آدم في السماء الأولى، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي، أي جبريل، حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: أي من خزنة السماء الثانية، ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح: فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة. قال: هذا يحيى وعيسى. فسلم عليهما، فسلمت فرد، أي سلمت على يحيى وعيسى فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح: فلما خلصت إذا يوسف، في السماء الثالثة يعني، قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد، أي الذي معي هو محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ أهل السماء يعلمون أن نبيا سيرسل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيرسل. فقيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال أو قيل: مرحبا، فنعم المجيء جاء. ففتح: فلما خلصت فإذا إدريس. قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون. قال: هذا هارون فسلم علي. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى. قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. من الذي بكى؟ موسى عليه السلام. قيل له، أي قيل لموسى: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي، لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع كبر سنه كان يبدو في مظهر الشباب، فكذا موسى عليه السلام يقول: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي. هذا ليس على سبيل التنقص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعط غيره، وكان كما يقال يعني يبدو شابا. قيل: هذا موسى فسلم عليه. قال: فلما خلصت فإذا موسى. قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا. قال: مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال: هذا أبوك فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى. رفعت لي يعني قربت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق هو ثمر السدر، نوع من الثمر. وقلال هجر يضرب بها، يعني هجر هذه قرية في البحرين. القلال مفردها قل، وهي يوضع فيها الماء، وقلال هجر كبير جدا في الحجم يضرب بها المثل. فسدرة المنتهى هذه النبقة فيها مثل قلال هجر ضخامة في الحجم، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة كبر الحجم أيضا. قال أي جبريل: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم أتيت، ثم رفع لي البيت المعمور. البيت المعمور بيت في السماء السابعة كما تعلمون، يحاذي الكعبة في الأرض، ويدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. فسبحان الله العظيم. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن. فقال أي جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. الفطرة دين الإسلام. قال: ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى. فرضت علي الصلاة 50 صلاة. السؤال الآن: هل فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل كان يصلي قبل الإسراء والمعراج؟ الجواب نعم. كانت هناك صلاة في الصباح وصلاة في المساء. أما الصلوات وكونها خمس وفي هذه الأوقات وبهذه الكيفية، فكان هذا في ليلة الإسراء والمعراج. قال: فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال موسى: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني مارست الجدال معهم أو المعاملة معهم أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال أي موسى إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس أي بني إسرائيل قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الفريضة 50، فخففها الله إلى 5 صلوات، لكن هي في الأجر 50 صلاة. بدأت الرحلة بالبراق إلى المسجد الأقصى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في تكريمته إلا بإذنه. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء في بيت المقدس، إذن أصبح بيت المقدس من سلطانه وليس من سلطان يهود، بل في هذا الوقت إعلان وراثة أمة الإسلام لهذه المقدسات. فثم حدث ما حدث وارتقى إلى السماء الدنيا. الرحلة من المسجد إلى المسجد، الرحلة الإسراء والمعراج أو الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بدأت بمسجد وانتهت بمسجد، ليعلم أن تربية المسلم تربية مسجدية، ليعلم أن الطريق إلى بيت المقدس لن يكون إلا على أيدي أناس تربوا ورجال تخرجوا من المسجد. نعم، أيضا من الأمور التي تطرح: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ حقيقة هذه المسألة نثار أو مسألة خلاف بين بعض الصحابة. صح عن ابن عباس أنه كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وصح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. إذن ابن عباس ورد عنه أنه قال إن النبي رأى ربه، لكنه لم يحدد بالعين أم بالقلب. ثم مرة أخرى ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. وبمجموع الروايات فالذي يبدو أو يتضح أن قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لا رؤية العين. أم المؤمنين عائشة وابن مسعود أنكرا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقال إن قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال إنما هو جبريل، رأى جبريل. وقد صح عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، وهذا نص في محل النزاع، هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، يعني كيف لي أن أراه، نور أنا أراه، وفي لفظ نور قال رأيت نورا، رأيت نورا. حقيقة أن بعض الصوفية وبعض الضلال الذين يقولون إن النبي رأى ربه بعينه ليلة الإسراء والمعراج، وهم بهذا يعني يريدون أن يفتحوا الباب لأن الصوفية وأن العارف يرى ربه بعين رأسه إلى آخر هذه الترهات في الدنيا، يعني حرفوا الحديث، الحديث الصحيح نور أنا أراه، أنا يعني كيف، استنكار كيف أراه، هم حرفوها وقالوا نور إني أراه، نور إني أراه، يعني محاولين أن يثبتوا أن النبي رأى ربه، والله تعالى يبين لنا أنه لا يراه أحد في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لكن اعتقادنا أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة يوم القيامة، أسأل الله أن يجعلنا من أهله. وقد حكى الدارمي اتفاق الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. طيب ماذا حدث بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح، لما أصبح وذكر ذلك لقومه كذبوه وازداد إيذاؤهم وضراوتهم، لكنهم طلبوا أن يصف لهم بيت المقدس، فحدث أمر عجيب أن الله تعالى جلى له بيت المقدس حتى عاينه، يراه رؤيا العين، فطفق يخبرهم عن آياته وعن علامات بيت المقدس وعن مواصفاته، ولا يستطيعون أن ينكروا عليه شيئا أو يردوا عليه شيئا. ثم نذكر بعض ما يروى من مرويات ضعيفة في باب الإسراء والمعراج. فمن تلك المرويات الرواية الشهيرة جدا التي تقول إن جبريل اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم لما تقرب النبي أكثر تركه جبريل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكمل معه المسير، فقال جبريل كما تقول هذه الرواية الموضوعة، قال جبريل لو تقدمت لاخترقت، وأنا لو تقدمت لاحترقت. هذه الرواية موضوعة لا تصح بحال. الأمر الثاني من المرويات الباطلة، لا أقول رواية، إنما كتاب بحاله، كتاب يسمى إسراء أو كتاب المعراج لابن عباس، كتاب طويل جدا يعني ما يقرب من مثلا 40 صفحة في بعض الطبعات و60 صفحة في بعض الطبعات، هذا كله حديث واحد عنده، فيها أعاجيب ما أنزل الله بها من سلطان، وللأسف بعض الناس يعني يأخذ منها ويذكر أن هذا هو الإسراء والمعراج. ومما ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ملكا نصفه من ثلج ونصفه من نار، وهو يقول سبحان الذي جمع الثلج والنار، فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج. نحن لا ننكر قدرة الله جل وعلا، الله على كل شيء قدير، ولكن لابد أن يثبت الشيء بسند صحيح، خاصة وأن هذا من الغيبيات لتختص الله تعالى بعلمه، ولا نعلمها إلا عن طريق القرآن الكريم أو السنة النبوية التي أوحاها الله جل وعلا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المرويات الضعيفة أيضا في الإسراء وفي المعراج بعض المرويات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا في المعراج معلقين من كذا وأناسا كذا، وكلها مرئيات رمزية، كلها مرئيات رمزية. وأنه مثلا رأى رجلا تخرج من فمه يخرج من فمه شيء، أو حفرة يخرج منها شيء فإذا أردت أن تعيدها فلا تعاد، وقال هذه الكلمة. بعض هذه الأمور وردت في منامات للنبي صلى الله عليه وسلم فألحقها الجهال بالإسراء والمعراج، وبعضها مرويات ضعيفة لا تصلح أصلا فألحقها البعض بالإسراء والمعراج. إسراء والمعراج ينبغي أن نتوقف معه أو فيه عند المرويات الصحيحة. وهناك كتب في هذا المجال، وكان هناك كتاب صحيح الإسراء والمعراج للإمام الألباني رحمة الله عليه لكنه لم يتمه، وهناك بعض الكتب المعاصرة التي حاولت أن يعني تفرز الصحيح أو تفرز الضعيف من الصحيح، وبذلت جهدا طيبا في هذا المجال. أيضا أحذر من بعض المجلات التي تصدر في شهر رجب والتي قد تخصص عددا أو أعداد للإسراء والمعراج، وكثير مما يرد فيها أحاديث ضعيفة وموضوع. وللأسف وجدت في بعض المجلات ذات الاسم الكبير في عدد عن شهر رجب أحاديث كثيرة جدا عن الإسراء، والكاتب في الهامش أو في الحاشية يقول رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري، وما منها حديث واحد رواه البخاري، بل كلها إما ضعيف وإما موضوع. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنتأكد من صحة المرويات، ويعني لو كان هناك متسع لذكرت الصحيح من الضعيف تفصيلا، لكن كما تعلمون أن الوقت لا يتسع لهذا. فهذه مفاتيح لإخوان، هذه مفاتيح افتحوا بها الكنزة وابحثوا. أيضا من ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أسري، قال لما عرج بي إلى السماء بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قداب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعده ربك، فإذا طينه مسك أذفر. وهنا نأخذ فائدة، وهي أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن. بعض الناس ينكر يقول الجنة غير موجودة الآن، لكن معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ومعدتان. ثم بارك الله فيكم، كيف تلقى الناس خبر الإسراء والمعراج؟ كما قلت المشركون تعنتوا وكذبوا وطلبوا بيانا، حتى بعد البيان انفضوا وازداد عنادهم وكبرهم. لكن المؤمن كيف حاله؟ المؤمن كيف حاله؟ هذا أبو بكر الصديق مثال عظيم، فقد بادر الصديق إلى التصديق كما قال ابن كثير، وقال إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ صدقه، ولذا سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. ماذا بعد الإسراء والمعراج؟ ماذا بعد الإسراء والمعراج؟ تبقى أمور بعد الإسراء والمعراج، وبداية مرحلة جديدة في الدعوة وفي بناء دولة الإسلام. يسر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أناسا يأتونه من يثرب من المدينة، ثم بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم الهجرة، وهذا ما نتناوله معا إن شاء الله جل وعلا في لقائنا الأخير في الأربعاء القادم إن شاء الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الامتحان. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يجمعنا دائما على خير، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.